نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يوم السبت والأربعاء على الهواء مباشرة ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم بن البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا أسئلة المتابعين. هذا أخونا يقول: الكتب القديمة المحققة تحقيقا علميا متقنة، هل الأولى إعادة تصويرها كما هي أم الأولى إعادة كتابتها وصفها بالطريقة الحديثة؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، لا شك أن من كانوا أخرجوا الكتب بتحقيقات علمية متقنة وعرفوا وهم من أساطين التحقيق المشهورين في العصر المتأخر، إذا أخرجوا كتابا فإنهم يتعبون عليه في التدقيق والإخراج والتصحيح، وهذا معروف عنهم. فلما تأتي لعبد العزيز الميمني ولا لعبد الوهاب عزام ولا أحمد شاكر وحمود شاكر أو من كان نوعا ما في هذه الطبقة،
يعني سلام هارون
أو من كان قبلهم أيضا بهذه الطبقة، فإنهم يعتنون عناية بالغة بكتبهم لما يخرجونها. وخرجت بطبعاتها القديمة المشهورة التي لها 70 سنة 60 سنة أو شيء أو قارب من ذلك، يعني قطع نصف قرن فأكثر لها من الطبعات التي خرجت في تلك الأيام، طبعت بحرف وصف مشهور معروف، وكان هو السيار الدارج المعروف خاصة في مصر، كانت موئل للطباعات أصلا مصر في وقت ذاك الوقت. وخرجت مجموعة منها، كانت من أجمل الطبعات يا ولدي الموجودة في من حيث الصف وجماله، الكتب التي تخرج من دار الكتب المصرية. هذا سبحان الله الصف كان رائع بشكل غير طبيعي، جماليا خروج الحرف جماليا والتنسيق. إلى الآن الناس وكل من كتب يذكر هذه الطريقة في الصف، ولا أدري أين اختفت، ما عاد هي موجودة أصلا. لماذا لم تطور مثلا هذه نفسها ويحافظ عليها وقد كانت في غاية الجمال؟ المقصود فهم لما تعبوا عليها صار الناس يثقون في نفس تصحيح هذا، طبعا في نفسها إخراجا تمر عليهم، يعني ليس ممن يوكلون العمل إلى غيرهم فيراجعون بدل عنهم، لا لا، هم نفسهم يراجعون وصحيحون. فالثقة بما أخرجوه في حياتهم تحت نظرهم وتصحيحاتهم وتعقباتهم، حينئذ هذه يكون فيها ثقة لدى القارئ والمتلقي. فإذا جاء من بعدهم بعد ذلك تصويرها على ما هي عليه محافظة على نفس الجهد الأول ومحافظة على نفس الثقة الأولى، هذا والله هو نفسه الذي تركه عليه، بحيث أنه إذا قلت والله هذا هو الذي أخرجه في حياتي وهذه الطبعة نفسها مصورة. لكن إذا غيرنا الصف إلى أنواع الإخراج الجديدة الممتازة المتقنة، صف الحروف الجديدة ممتازة، طريقة صفها ممتاز، في بعض البرامج الصفية التي تستعمل في إخراج بعض الكتب في غاية الروعة والجمال أيضا، حتى علامات الترقيم واستعمالها والأقواس وغيرها أيضا في غاية الجمال تحسنت وتطورت عندنا طريقة الصف والإخراج هذه، يعني طبعا الجميلة ستخرج عليها بعض الكتب دور النشر بعضها عرفت بذلك، أما العادية اللي ما لها اللي هي مجلد وورد وكذا ما تصلح أبدا. هذه تكلم عن الصف الممتاز، هذه يا ولدي جميلة لو نقلت إليها، إلا أن الإشكال يكمن الخوف في العبث فيها من ناحية عدم التصحيح الجيد، عدم التدقيق، وجود الأخطاء بعد خروجها من الأول، هذه ولدي تجعل الإنسان خائف من الطبعة التي نقلت من الطبعة الأولى، هذه إشكالية كبيرة. يعني التصوير هو تحيل بالصفحات بالنقل بكل شيء، لكن إعادة الطباعة والصف صحيح صار إخراج جميل، إلا أن أحيانا لا ما في موثوقية في التصحيح، إلا إن اعتني بها، فإن اعتني بها عناية ممتازة بحيث إما يراجعها مدقق متقن عرف بذلك، وبعض دور النشر عندها مصححين مراجعين ممتازين عرفوا ذلك بإخراجاتهم التي خرجت، أو بعضهم عندهم فريق عمل أصلا يعني يخرج تدقيقا وتصحيحا على ما طبع. هو طبعا ما اختلف شيء، حافظوا على نفس الكتاب وقوامي من تعليقات وإحالات وتوثيقات، هو ترى، لكن إعادة الصف جعلته من ناحية جمالية بحيث يرتب من جديد، أحيانا تستعمل فيه الألوان، اللون الداكن يخرج، يعني جمالية الصف هذه مع الحرف الجميل هذه إن كانت في اعتني بها بعناية بالغة ممتازة بحيث إلى أحسن ما تكون من الخلو من الخطأ والتصحيفات، شيء ممتاز في غاية الجودة. بالعكس هذه عمل حسن وهو تطوير للعمل الأول، لا أقول أكثر. هذا هو الفرق عندنا، فرق بين أن يتولى إعادة الصف بعض دور النشر، يعني إعادة الطباعة من جديد بعض دور النشر العبثية التي عرفت أصلا باستهتارها بإخراج الكتب وليس لها تدقيق ولا مراجعة ولا غيرها، هذا خراب دمار شامل، وحينئذ لا يعول عليها، تبقى التصوير الأول هو هذا. طبعا التصوير الأول يا ولدي بعض الصف القديم لك عليه، يعني لأنه سبحان الله الصف القديم الحبر ما هو بذاك الحبر، ولا طريق الصف ضرب الأحرف طريقة طباعتها تراه ما هو مثل الجديد، ترى يختلف، فتصويره على ما يعد كأنها تبدي كأن هناك فراغات بين الأحرف، تبدي هناك بياضات وشيء من ذلك، وهذا مشهور معروف لو تابعت بعض
هذا. هذا ليس بحسن شيخنا أبدا، يعني
ليس بحسن، لأنه سبحان الله يبان لك، مع أنه يوجد برنامج لتتميم هذه الفراغات. أنا ليت الذين يصورون خاصة الذين يتعبون في التصوير، يعني تصويرهم ممتاز في غاية الوضوح وتجليدهم ممتاز، يطبعون ويجلدون هذا ممتاز، يشكرون عليه، ليتم يستعملون هذا البرنامج الذي هو فيه نوع من تتمة السواد هذا حتى لا تبقى البياضات التي بين، بس هذا يبغى له واحد يجلس عليها كلمة كلمة ولدي شوفها وغطيها وغطي، العبارة عن تغطية بسيطة كذا يعني بهذه الطريقة. أتمنى يلتفت إلى مثل هذا، أتمنى أنه يصير عندنا نوع من الرقي بهذا النوع، إن شاء الله يستحدث برنامج بحيث يصير عندنا ماسح ضوئي للورقة ينقلها مباشرة للصف الجديد، هي بنفس باع هو تصحيحا وضبطا وأوائل السطور والتعليقات بنفسها لكن بالصف الجديد، إن شاء الله يكون هذا موجود أو يبتكر أو أحد إن شاء الله يشتغل عليه، أو دور نشر تتمنى شركات تأتي لهم بالفكرة، وهذا ما هو بعيد، يعني ليس بعيدا إن شاء الله الملل، أتمنى ذلك بإذن الله. نبدأ
بسم الله.
بسم الله. هذا ولدي عندنا، أشوف هذه أحد المصورات لأحد الأعمال القديمة التي لها الآن قرابة يمكن حوالي 75 أو 70 سنة لما صدر هذا الكتاب في طبعته الأولى عام 1375 أو شيء من ذلك، الذي قام ديوان أبي الطيب المتنبي، مشهور معروف سيار، هو نفسه هذا الديوان لم تكن له طبعة متقنة من قبل، الذي اهتم بالموضوع الدكتور عبد الوهاب عزام رحمة الله عليه، وهو يعني كاتب أديب مؤرخ معروف مشهور ومحقق له عدد من الإخراجات والإبرازات، اهتم لأبي الطيب المتنبي، حصلت واقعة له وإذا به الواقعة دلته على أن ديوان أبي الطيب ليس له نسخة يعول عليه المحققون والدارسون والباحثون، فأخذ على عاتقه هم إخراج هذا الكتاب أو هذا الديوان في غاية، يقول دعيته إلى عدد من المؤتمرات الدولية في الدول العربية بمناسبة مرور 1000 سنة على وفاة أبي الطيب المتنبي، أقيمت مهرجانات احتفالات مؤتمرات ألقت في عدد من الأبحاث في سوريا في العراق، دعي إليها وهو ألقى فيها بعض الأشياء، إلا الذي نابه أنه ليس للديوان طبعة كانت إلى ذاك الوقت يتكلم عنها، فخطرت في بالي أن يحقق الديوان على أفضل النسخ الخطية الموجودة ويجمع ويطبع طبعة متقنة سير هي المعول عليها عند الدارسين والباحثين، فاقترحها لما رجع مصر، اقترحها على أحد الجامعات المصرية فأعجبوا بالفكرة ووافقوا وأوكلوا العمل إليه، قالوا ما دام أنت تبنيتها وأحسست بالحاجة توكل على الله أنت أبدأ بالعمل، فأخذ على عاتقه ذلك، فصار جمع أول ما بدأ من دار الكتب المصرية أخرج 3 نسخ خطية منها يعني في غاية النفاسة بالذات الأولى، وقد جعلها من الأصول التي عول عليها الأولى هذه، ولها إسناد وشيء من ذلك، العجب أنه وجد فيها كلاما لأبي الطيب نفسه يشرح بعض ألفاظ أبياته ويسأل عن بعض معانيها، فدون وقيد هذه المعاني ويذكر نفسه بعض المقدمات لبعض القصائد متى قالت شيء من التاريخ لا تقيل هذه، وهذا يقول خلت منها كل النسخ التي طبعت للمطبوعات للمتنبي في قبل هذه الطبعة التي تخرج عندنا، وهذا من العجاب، لكن وجدها في أحد النسخ هذه، ثم بدأ يتطلب يقول حققت عليه على 3 نسخ، ثم بدأ ذهب إلى الشام وجد كذا نسخ، ثم راح بالعراق وجد نسخ، ثم راسل تركيا، راسل ألمانيا وأوروبا وأشياء، فجمع عددا من النسخ تتولى يعني وزعها، وجد فيها بعضها غاية النفاسة، وأخرج عليها الكتاب وبدأ يشرح بتطويل في المقدمة شيء طويل جدا النسخ ومزايا كل نسخة وتاريخها، وبعض حتى يذكر الإسناد. طبعا طبع الكتاب هذا بعنوان ديوان أبي الطيب المتنبي، أما الذي اشتغل على الديوان وحققه وقارن بين نسخ الخطية وعمل عليه الأعمال العلمية أخونا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الوهاب عزام المحقق المعروف رحمة الله عليه، وقد اشتغل عليها وذكر، شوف عندنا، شوف هذا العنوان، ها هنا العنوان لعله يكون أوضح للإخوة، هذا العنوان كان ديوان أبي الطيب المتنبي، طبعة تعتمد على أقدم النسخ وأصحها، تمتاز بزيادات في الشعر ومقدمات للقصائد طويلة كتبها المتنبي وتعليقات قيمة للشاعر نفسه. وهذا مما أدحن، هذا يعد هذا بيانا للأعمال التي أو مما تميزت به هذه الطبعة والنسخة التي قام عليها الدكتور عبد الوهاب عزام رحمة الله عليه. ذكر بكلام طويل النسخ الخطية وميزة كل نسخة، وهذا إسناد، شوف هذا عندنا إسناد لأحد النسخ من أبي حيان العالم اللغوي المشهور المعروف رحمة الله عليه إلى أبي الدم، لما كانت عنده نسخة من نسخ الديوان أبي الطيب، هذا إسناده وتلقيه عن قصائد ديوان أبي الطيب المتنبي، هذا إسناده وهو موجود في أحد النسخ الخطية، ثم تكلم عنها وعن وذكر بعد ذلك كيف عمل عليها، هذه طبعا العلامات التي استعمل النسخ الخطية، وأتى بالزيادات وأثبت الزيادات التي في النسخ، الزيادات التي هي من أصل النسخة، أما الزيادات التي هي من تعليقات الملاك ولا غيرها لا، هذا ما له علاقة بالنسخة، يعني إفادات خارجة عن أصل النص. ثم هو نفسه استفاد يقول من شروح ديوان أبي العلاء المعري المتنبي كشرح ابن جني وهو تلميذه، وشرح المعري وشرح العكبري وشرح الواحدي استفاد منها وغيرها، يقول حتى أتى إلى واستفاد منها وبدأ يتكلم. هذا هو الديوان، يد الديوان تركه على ما هو مرتب عليه، وعندنا يقول النسخة القديمة العتيقة رتبت تاريخيا، فبدأوا بأول الديوان بما قاله أيام الصبا وهو صغير، أول ما قاله كذا، فقلت شوف هذا قال ولد أبو الطيب كذا وكان فيما قاله في صبا كذا، هذا أول بيت. هنا التعليقات العلمية للدكتور عبد الوهاب عزام من أشياء غامضة، ويقول ما لا بد منه من بيان أو سهو المقارنات، يعني التعليق على سهو أو معنى أو شيء أو تعقب لبعض الشارحين على معنى مفاد في بعض الأبيات وشيء من ذلك، وهذه تعليقاته والكتاب على ما هو عليه. طبعا ذكر في المقدمة أن الديوان الطيب معروف أن بعض مرتبه على الحروف، بعض لا رتبه على تاريخيا على ما في هذا الديوان عندنا، وتركه على ما هو موجود في النسخة الخطية، وذكر أنه أقسام، قسم يعرف تاريخه وقسم لا يعرف تاريخه. ثم هو نفسه أبياته أو قصائده قسمت إلى الشاميات والعراقيات والمصريات والسيفيات، السيفيات التي قالها في سيف الدولة الحمداني، والكافوريات التي قالها في كافور وهجاؤه لكافور مشهور ومعروف أيضا، وهكذا وصنع فهرسا في الأخير يجمعها جمعا، يعني يقول القصائد الشامية الشامية الشاميات العراقيات المصرية، يعني القصائد العراقية القصائد كذا، وهكذا قس إلى آخر الديوان. وهذا شوف العميديات في عميد الدولة الذي قالها متماشي فهرس وخدمة. الكتاب هذا يعد تصوير من احدى التصويرات الجميله لاخواننا في مكتبه المتنبي بالدمام، وقد اخذوا عندهم، صار عندهم هذا مشروع لتصوير بعض الكتب المتقنه التي خرجت من قبل لاجل الحاجه اليها ولتوفيرها بين ايدي الباحثين، وفقهم الله، وهذا من تصويراتهم جزاهم الله خيرا. هذا يا ولدي كتاب هو شرح لديوان المتنبي، وهو شرح لعالم جمع بين عرم العلوم، بين اللغة وبين التفسير وبين الحديث وبين الفقه وغيرها، وهو قد صنع 3 كتب في التفسير مشهورة، العلامة أبو الحسن الواحدي رحمه الله مشهور معروف، شرحه لديوان أبي الطيب هذا من الشروح السيارة المعروفة عند المتقدمين، إلا أنه لما يذكر في ترجمته تعداد مؤلفاته بعضهم حتى لا يذكر هذا الشرح له، مع أنه شرح من الشروح المعد مطولة، وشرحه أول عليه من جاء بعده، وهو في شرحه قد سلك مسلكا معتدلا بين من يحاول اقتناص الخطاء على أبي الطيب في أشعاره كسرقاته وغيره، وبين من يمجده تمجيدا لا يرى في أي خطأ، سلك مسلكا متوسطا في هذا الباب. هو نفسه حاول أن يظهر المعاني البلاغية في ديوان أبي الطيب في يعني بيان المفردات يأتي بها، وهكذا قس يستخرج من أبيات بيان المعاني والمفردات والنواحي البلاغية وهكذا، ويرد على بعض الشراح الذين سبقوه ممن ذكروا أشياء في ديوان في كلام أبي الطيب في قصائده، وكان مثل يعني مثل المنصف لأبي الطيب عن ممن يعني هاجاه أو تحامى عليه في بعض الشروح. وهكذا قس الكتاب الذي بين أيدينا طبع طبعة في ألمانيا مشهورة أول مرة في مجلدين كبيرين من القطع الكبير، وصار في عام 1860 أو 61 للميلاد طبع الطبعة، قام
قديم جدا
المستشرق الألماني اللي هو فريدريخ هذا أخرج الكتاب في مجلدين 1860 ميلادي أخرج عليه الكتاب، وصار يصوب على صور ذلك عن طريق الأوفيس في بغداد، وصارت هذه الصورة سيارة مشهورة إلى الآن، وأنا عندي هذه الصورة عندي موجودة صورت مرارا في كذا دار يعني عندنا في الدول العربية على ما هي عليه. طبعا الطبعة قديمة وشيء من ذلك، والإخراج الأوروبي القديم ليس مثل الإخراج الجديد هذا الذي امتاز به الصف العربي، وهم قد أتوا بنموذج، هذا نموذج من الصف الأوروبي التي هذا هو نموذج الآن للديوان أبي الطيب الذي خرج لفريدريخ الألماني عام 1861 في مجلدين من القطع الكبير، يعني مشهور جدا الطبعات الأوروبية معروفة يعني جدا. المقصود قام أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور ياسين الأيوبي بالاشتراك مع أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور قصي الحسين، كلاهما اشترك في إخراج جديد لشرح الواحد لديوان المتنبي، وهم قد عولوا على الطبعة الألمانية ولم يأتوا بأي مخطوطة، لكن جعلوها أصلا في تثبيت ما أثبته صاحب الطبعة اللي هو فريدريخ المستشرق هذا الألماني، فأثبتوا على ما هي عليه. ماذا فعلوا؟ أعادوا نوع الصف، شوفها صف جديد، شوفها هذا صف جديد وليس كالأول، يبان معنا، رقموا الأبيات كما ترى، جعلوها بالمحبر، شكلوا الكلمات، هذا تشكيل، هم بعد ذلك أتوا بالخدمات العلمية، حتى هم ذكروا في المقدمة قالوا ميزة عملنا في الخدمة العلمية التي قدمناها للكتاب من إعادة الصف والتوثيق والتصحيح الذي اعتنوا بغاية العناية وقد تعبوا عليه، والتعليقات العلمية المثرية لجانب شرح كلام أبي الطيب المتنبي، فإنهم قد أتوا إلى شراحه المشهورين الأربعة وتكلموا ووازنوا وأخذوا وبدأوا يتكلمون حتى تعقبوا يعني ما سهى عنه الواحد في شرحه، شرحوه ما ذكروه وغيره أرجح منه، ذكروه من تعقب الواحد أتوا به، وهكذا من الخدمات العلمية. هذا سوى التراجم التي تذكر في شرح في الواحد مثل التراجم من أبيات يعزونها وهكذا، قس على الخدمة العلمية، يعني هو في ميزته في الضبط والتعليق العلمي والخدمات العلمية الأخرى. طبعا الكتاب يعني في مقدماته ذكروا عددا من الأشياء في المقدمة وشيء من ذلك وماذا صنعوا، وذكروا بعض الواحد يترجم له هذا مثلا، وميزة شرح ديوان أبي الطيب الواحد ميزته ما يتميز به عن بقية شراح الديوان كشرح ابن جني ولا شرح المعري ولا غيره من الدواوين، وماذا صنعوا بعد ذلك. طبعا الكتاب طبع بعنوان شرح الواحد لديوان المتنبي، ضبطه وشرحه وقدم له وعلق عليه وخرج شواهده أخونا الحبيب فضيلة الدكتور ياسين الأيوبي، واشترك معه أخونا الحبيب فضيلة الدكتور قصي الحسين وفقهم الله. طبعا هذا يولد الكتاب أصلا طبع في دار الرائد العربي بيروت قبل 40 سنة تقريبا، قبل 40 سنة. الذي بين أيدينا صورة طبق الأصل لإخواننا في مكتبة المتنبي بالدمام، وهذا حسن جميل، فإن تلك النسخة نادر وجودها، من 40 سنة كانت غير موجودة وطبع في 5 مجلدات. طبعا هذا الكتاب الأربعة طبعا قسموها، هذا عندنا الشاميات أو أشعار الصبا وبقية المجلدات مقسمة 4 مجلدات كاملة أخرجوها. الخامس الذي هو بين أيدينا هذا عبارة بالكامل مجلد الخامس عبارة عن فهارس أوكل صناعة الفهارس. شوف الفهارس العامة مكتوب عندنا الفهارس العامة لشرح الواحدي أوكل صناعة الفهارس إلى أخينا حبيب فضيلة الدكتور أحمد الحمصي وأخونا حبيب فضيلة الدكتور محمد قاسم، كلاهما صنع فهارس تفصيلية للديوان واشتغلوا عليه اشتغالا مطولا وأتوا بهذا الفهارس المجلد الخامس من صنيعهم الكتاب من إصدارات مكتبة المتنبي تصويرا عن مكتبة أو دار الرائد العربي القديمة. هذا ولدي كتاب، هذا كتاب شوف أعيد صفه من جديد، ليس تصويرا عن الطبعة القديمة، وهو قد أدركه الدكتور سعيد عاشور، سعيد عبد الفتاح عاشور مؤرخ مصري معروف صاحب قلم عالي تخصص تاريخ أوروبا في العصر الوسطى، له عدد من إصدارات هذا الباب، ترى تعد رأسا في بابها يعول عليها. الرجل كان بحاثا، كان يتقن قراءة التواريخ الأوروبية، واستخرج كثيرا من عنده. أشهر كتابين مشهورين جدا كتاب الحركة الصليبية في مجلدين ضخمين، والكتاب الآخر اللي هو هذا بين أيدينا أوروبا في العصور الوسطى، وهو كتاب ضخم كما ترى. قسمه إلى قسمين، جعل المجلد الأول في خاص بالتاريخ السياسي والمجلد الثاني بالتاريخ الحضاري. عنوان الكتاب أوروبا العصور الوسطى أو أوروبا العصور الوسطى كذا، يعني أوروبا العصور الوسطى لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور العالم المصري المؤرخ المشهور المعروف المتخصص في تاريخ العصور الوسطى لأوروبا. تاريخ العصور الوسطى جعله من سقوط الإمبراطورية الرومانية لما سقطت في القرن الخامس عندهم إلى القرن الخامس عشر، يعني عشرة قرون، لما يعني بدأت بدايات إرهاصات اللي هو يسموه التاريخ الحديث لهم شيء من ذلك، ودخول الألمان وشيء من هذا بعد ذلك يسمونها جرمان، الجرمان يسميهم. عندنا عشرة قرون، تاريخ أوروبا كيف كان في هذه العشرة قرون. التاريخ السياسي جعله في المجلد الأول، تكلم في المقدمة. شوف طبعا هذا يا ولدي عشان يعرف الإخوة، هذا صف جديد لإخواننا في طبعة في دار المتنبي، وقد ذكروا في المقدمة أنها طبعة خاصة بدار المتنبي، هذا خاصة بمكتبة المتنبي، وهذه الطبعة الخاصة يشكرون على العناية بالصف وشيء من ذلك وفقهم الله. وقد ذكر رحمه الله في هذه المقدمة أهمية هذا التاريخ وما يترتب عليه. المجلد الأول خصه بالتاريخ الأوروبي، وقد ضاف بعض الأشياء الخاصة بهذه الطبعة. عندنا جعل طلبوا منه بعض أفاضل أن يكتب مقدمة تاريخية تمهيدية عن الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية البيزنطية، لأن هي كالتمهيد لما سيأتي بعد ذلك، لأن بداية العصور الوسطى من سقوط الإمبراطورية الرومانية أيضا اللي قد تتحكم في أكل أوروبا، فبدأ عن أصل التاريخ الأوروبي يتكلم عنه وهكذا، وهو أصل متخصص في هذا الباب. خلينا نروح بس الفهرس مباشرة حتى نطلع على بعض القضايا. هذه هي التواريخ والأبواب التي جعل عليها هذا الكتاب وقسمه إليه. هذا الباب الأول ذكرنا قبل قليل. الباب الثاني الإمبراطورية الرومانية، ثم الإمبراطورية الإمبراطورية البيزنطية، ثم عندنا الباب الرابع البرابرة وسقوط الإمبراطورية في الغرب، ثم بعد ذلك الباب الخامس إمبراطورية البيزنطة، ثم بعد ذلك باب خاص بالإسلام، والإسلام وله أثر كبير في السياسة في أوروبا كيف وطريقة ذلك فصلها في هذا الباب. وإن كان الحقيقة كنت أتمنى منه رحمه الله ليته يعني أوعب الباب كلاما، وإلا لأنه هذا من أقصر الأبواب التي في مباحث الكتابة الكاملة، إلا أنه هو أصلا ذكره ليثبت أثر الإسلام على تاريخ أوروبا الوسطى. والسبب لأن بلاد المسلمين لما أخذت كامل الدول التي في الحوض واقتسمت أكثره دخلوا الأندلس، صارت حضارة أوروبا أو صح تلامس أوروبا حضاريا مع المسلمين أفادهم فائدة كبيرة في النقلة، مما يعني أشعل لهم الإضاءة، إضاءة الانتقال إلى أوروبا الحديثة بعد ذلك. وهم قد اعترفوا وذكر أشياء من هذا، لكن ليت أطالف لأنه أقصر أبواب البحث تمام في هذا الكتاب. الباب السابع في إيطاليا بين ثلاثة قوى وتكلم عنها، ثم عندنا في الفايكينج وأثرهم، هم الفايكينج والقوط وأسر الكايبي في فرنسا، يعني هذه أسر المالكة في ألمانيا والإمبراطورية الرومانية المقدسة وإيطاليا والبابوية. هذه أبواب عندنا. شوف هذا الباب الثالث عشر الحروب الصليبية، الباب اللي قبله البابوية والإمبراطورية، إنجلترا بعد الغزو النورماني، حرب 100 عام بين إنجلترا وألمانيا، وكيف لما يعني لما يعني توقفت الحرب التفتوا بعد الحركات الصليبية، الحركات الدينية والبابوية والقيام في العصور الوسطى، تحركهم بعد في شرق أوروبا، علاقتهم بالمغول ونهاية الدولة البيزنطية، هكذا الأبواب، إلى أن جاء إلى بعد ذلك آخر الكتاب عبارة عن مجموعة ملاحق من النصوص والوثائق التي ألحقها بآخر الكتاب تتعلق بالتاريخ الذي ذكره. الكتاب يا ولدي غزير جدا بالمعلومات، هذا مجلد ضخم طبعا استرد مكتبة المتنبي بالدمام. الثاني عبارة عن تاريخ الحضارة في أوروبا، أوروبا العصور الوسطى اللي هو النهضات والحضارات والنظم، للدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور رحمة الله عليه، وهذا خاص بالنظم بالحضارة التي قامت في تلك الفترة وتكلم عنها، سواء الحضارة النظم الحياة عموما، جعل القسم الأول خاص بالنظم والحياة الاجتماعية الاقتصادية ومكان فيها، وقسمها إلى عدد من الأبواب، ثم الحياة الفكرية والفنون وما يتعلق بها، وهذا ذكرها عدد من الأبواب كثيرة جدا وما يتعلق بها، ثم حركات النهضة التي قامت في عصور أوروبا التي مهدت لفجر أوروبا الحديثة والتاريخ الحديث في أوروبا، وهي تحت أيضا أبواب، وهكذا قسم. وهذا ولدي فيه عدد من الملاحق والصور التي أخرجها، طبعا هنا الصورة يعني ليست كصورة في الطبعة القديمة، هذاك أوضح، وليتها خرجت مصورة، طبعا تلك الطبعات ما كانت مصورة، ملونة أقصد، يعني ملونة ما كانت ملونة، لكن يعني كنت أتمنى لو خرجت ملونة أو استدرك ذلك أو شيء من ذلك. رحمة الله عليه، الكتاب من إصدارات مكتبة المتنبي في مجلدين، أتمنى يستمروا في إخراج بقية كتب الدكتور عبد السعيد عبد الفتاح عاشور، فإنها غاية في النفاسة فيما قيده. هذا أحد الإخراجات التي طبعت قديما وقد قام عليها عالم محقق متخصص عرف بأنه عميد الدراسات الأندلسية، العلامة الكبير الدكتور الطاهر أحمد مكي رحمة الله عليه، توفي قريبا ودي 2017 تقريبا توفي رحمة الله عليه، وقد بلغ 93 سنة و94 سنة رحمة الله عليه، وكان متخصصا في الدراسات الأندلسية، ومن تخصص دراسة الأندلسية أنه يعتني بأعلام الأندلس، كان من ابن حزم، فجاء إلى كتاب طوق الحمامة. طوق الحمامة يعتبر يعني كتابا عجيبا غريبا في مبناه، وهو كتاب يعني هو يقال أنه كتاب من أوائل الكتب التي صنفت عربيا في موضوع الحب وما يتعلق بالحب والغرام والغزل والبلاوي هذه، عرفت؟ لكن هو كان يتكلم بالحجم، طبعا ألفه أيام شبابه، وهو يتكلم عن حياته في الشباب هو والعشاق من أمثاله كيف صارت، يعني حكاويم. طبعا الكتاب يتكلم عن خلاجات النفس ورؤيتها لقضايا الطبيعة والجمال والغزل وأشياء يعني بهذه الطريقة. كان هو طبعا هو ترى هو تربى ابن حزم في القصور، يعني هو ابن وزير يعني في الأخير، وتربى يعني حتى هو يقول مقدمة رجل تربى على كلام النواعم أصلا بين النساء والجواري وشيء من ذلك يعني القصد، فهذا جعل له عنده مسألة النظرة إلى هذه القضية يعني مفعمة ومشبعة، فكتب هذا الكتاب عجيب غريب، وهو كتاب حتى الأوروبيين ترى ترجموه وأخرجوه، وهو الأوروبيين نفسهم اعتنوا بعناية بالغة لأن ذكر أشياء ولطائف يعني يقول غريبة عجيبة. هذا الكتاب أول من أظهر طبعته الأولى لما طبع كانت لها قصة ذكرها في المقدمة عجيبة، حتى وجد نسخة من الكتاب في إحدى التركات التي حصلت لأحد العلماء الذين ماتوا، وجدوا في مكتبتي قطعة، القطعة انتقلت من تركيا إلى أوروبا، ثم هذه وجدها أحدهم وأخرج هذه القطعة الموجودة، ثم تتابع المستشرقين على إخراجها والذين ترجموها اللغة الفرنسية الإنجليزية والتماشي، حتى جاء بعضهم ترجم العربية وشيء. هو يقول أتى بقصة ممتازة تمهيدية في طبعات الكتاب وكيف تداولها الأيدي وكيف صار في الجامعات الغربية وغيرها، حتى جاءت طبعات هو وقف عليها كلها كانت بين يديه، وهو رحمة الله عليه الدكتور أحمد طاهر الطاهر أحمد مكي رحمة الله عليه، كان يتقن 6 من اللغات الأجنبية، فالطبعات الأوروبية كلها كانت عنده، الفرنسية والإنجليزية وغيرها والألمانية كلها، يرى أنها كلها فيها خلل وأنها كلها دخلها إما تطبيع وتصحيف، واللي غير عن الطبع الأولى، واللي بدل، واللي حافظ عليها بس بالتعليقات فوقع في أخطاء، فرأى أن الحاجة ماسة إلى إعادة إخراج كتاب إخراجا يليق به، فخدمه الخدمة العلمية من ضبط وتصحيح وكذا، وإلا فإنه هو يذكر أنه النسخ الخطية لهذا الكتاب ذكر يعني في مقدماته دراسة تكلمت عن ابن حزم وترجم مختصرة عنه وعن علاقته بقضية الحب وما طرقه في طوق الحمامة وأهمية كتاب طوق الحمامة، وعرض بعدين على قضية المرأة في الأندلس وأحوالها من عن طريق الكتاب وغيره يعني. هذا كانت المقدمة الطويلة التي كتبها في 90 صفحة تقريبا في هذا الطبع اللي عندنا، الكتاب بعنوان طوق الحمامة في الألفة والألاف لابن حزم الإمام الكبير ابن حزم الأندلسي رحمة الله عليه، قام على هذه الطبعة تدقيقا وتعليقا أخونا الحبيب فضيلة الدكتور العلامة الطاهر أحمد مكي الباحث المصري المعروف الكبير رحمة الله عليه، وهذا أيضا توفي أيضا قريبا 2017 قلنا، وأخرج الكتاب طبعا هذا صف جديد لإخواننا في مكتبة المتنبي الله يعطيهم العافية. وهذا شوف قصة الكتاب، الكتاب قصته توثيق ودراسة وكيف تنقلت النسخة الخطية والزيادات لبعضهم والنقص من بعضهم وماذا سئل، هكذا كامل حتى يدخل إلى موضوعات الكتاب ويتكلم عنها. شوف المرأة في الأندلس وبدأ يتكلم عنها من واقع ما ذكره ابن حزم وغيره أيضا، لكن جعل الأصل المنطلق كلام ابن حزم، ثم دخل إلى الكتاب، والكتاب أيضا اعتنى فيه من ناحية التعليق والضبط وشيء من ذلك، وهو يقول ويجزم جزما أن الذي أخرج الطبعة الأولى قد حذف منها أشياء أو النسخة الخطية محذوف منها أشياء، فإن بعض ما نقل عن ابن حزم من هذا الكتاب لا يوجد في هذا الكتاب أو في النسخة الخطية التي هي أخرجها يعني أو أخرج عليها الكتاب. وقال أن منها بعض القصائد لابن حزم فإنه كان شاعرا وألقى وذكر مجموعة من القصائد، وهو هذا في إخراجة جديدة للكتاب من طوق الحمامة واعتنى بها تعليقا وشرحا وتوضيحا في المجلد هذا كما ترى، وخدم بالخدمات العلمية التي هي الفارس في مجلد ضخم لإطارة مكتبة المتنبي. هو نفسه أيضا وهذا له عدد من الأبحاث المتعلقة بالتاريخ الأندلسي، قلت له هو عميد الدراسات الأندلسية، هذا لقب أطلق عليه أصلا، أبحاثه ودراساته كثيرة، بعضها نشرها في بعض المجلات المحكمة وخرجت، وبعضها نشرها قديما في غير المجلات فصارت غير معروفة، يعني مجلة غير سيارة صارت غير معروفة حتى عند المتخصصين ما يدرى أين طبعت، وبعضها وهو ثلث ما بين أيدينا في هذا المجموع لم تطبع من قبل، وإنما موجودة محفوظة ضمن أوراقه في مكتبه الخاص، قام على استخراجها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمود محمد مكي، فقد وقف على المكتبة الشخصية للعلامة الدكتور الطاهر أحمد مكي فوجد ثلث مقالاتي، وهو في الكتاب عبارة عن 31 مقالا بحثيا عن الأندلس وأسبانيا وما يتعلق بها من يعني قضايا تاريخية فيها ما يتعلق بها أو تراجم أو أحوال دراسة عنها، فأخرج ثلث مقالات التي ها هنا تطبع لأول مرة عن نسخته الخطية التي بخطي وتركها في مكتبه أصلا، ثم الباقي والثلث الآخر من المقالات التي نشرت لكنها في أماكن مهجورة غير معروفة وغير سيارة بين الباحثين، والثالث في المجلات المشهورة، جمعها جميعا الدكتور محمود محمد مكي وأخرجها في هذا المجلد الذي سماه شمس الله تشرق على إسبانيا دراسات في الحضارة والفكر والأدب، جمعها وحققها وقدم لها ودرسها أخونا حبيب فضيلة الدكتور محمود محمد مكي. طبعا أنا ما أدري والله العلاقة بينهما بين الدكتور محمود مكي والطاهر مكي، لا أدري الحقيقة ما العلاقة، لكنه ذكر أن هذا العنوان إنما أخذه من أول دراسة مطبوعة في هذا المجموع عندنا، فإنه بهذا العنوان تركها لأنها فعلا تنبع عن كل ما في بقية الأبحاث كلها دراسات عن إسبانيا. في المقدمة شو هذه نماذج من خطه من البعض المقالات البحثية التي تركها العلامة الطاهر أحمد مكي وأخرج عليها الكتاب أخونا الحبيب الدكتور محمود مكي. وهذا الكتاب يذكر مثلا شوف مثلا هذا يأتي بكل بحث عنوانه، هذا العنوان عندنا ثم يدخل في الداخل ويقول لك هنا هذا مثلا معلومات هنا هذا مثلا بخط يده تركها كذا كذا، وإذا كان له تاريخ ذكر تاريخها ليس له تاريخ فإنه يقول ولم أجد عليه تاريخا، إن كان المقال سبق نشر في مجلة علمية أو شيء فإنه يذكر سنة التاريخ والمجلة والعدد والرقم وشيء من ذلك، يعني هذا كل باب التوثيق لهذا المجموع. وقد أحسن غاية شوفها مثلا شفت لغة الأندلس في عصورها المختلفة، يقول لك أن هذا نشرت وهذا وجد بين أوراقه وشيء من ذلك. الكتاب في جزء كبير كما ترى من إصدارات مكتبة المتنبي، وقد كنت أتمنى لو أنهم أخرجوا كتابة على طريقة الكرتونة ولف النشر لأن أولى بها من هذا، خاصة أنه يطبع فيها أشياء لأول مرة تطبع، جزاهم الله خير في مجلد ضخم كما ترى.
أستاذنا شيخنا في فاصل.
نعم
فاصل أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
دعاء من أصيب بمصيبة. عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. رواه مسلم.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجلي.
هيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجدد الترحيب بكم شيخنا.
حياك وبياك ولدي.
نواصل شيخنا عرض كتب دار المتنبي.
نعم، هذا ولدي عبارة عن يعني صاحبه أو شراع المقررات المعنية بمادة النظم. النظم الإسلامية مادة مقررة في بعض الجامعات والكليات تدرس. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مصلح بن عبد الحي النجار ولخص كل ما صنف وكتب وكانت تحت بيديه من كتب النظم عندهم تلخيصا واعيا، وأضاف ما يحتاج إليه مع تنقير وتنقيب في إثراء المادة العلمية، فجمع في هذين المجلدين الضخمين، كل مجلد قرابة 1000 إلا قليلا، كل مجلد ما شاء الله تبارك الله، سماها النظم الإسلامية وتطبيقاتها المعاصرة الأخير الحبيب فضيلة الدكتور مصلح ابن عبد الحي النجار وفقه الله. وقد جاء النظم يعني لأن الحياة والكون تحتاج إلى نظام للعبد حتى تسير الحياة هذه على وجه رضي ويحصل فيه المقصود من هذه الحياة. طيب هذا النظام عبارة عن مجموعة من النظم، جاء الإسلام بمجموعة من النظم: نظام العبادات، النظام الصحي الاجتماعي الاقتصادي السياسي التربوي، أنظمة كلها تضبط حياة الإنسان أصلا للوصول به بعدين إلى ما يحتاج إليه من السعادة الدنيا والآخرة. قدم بمقدمات تمهيدية فيما يحتاج إليه، ثم هذه أبواب تسعة، هذه الأبواب التسعة هذه عليها المجلدين، كل نظام من هذا من أنظمة النظم الإسلامية جعلها في باب. الباب الأول النظام العقائدي، طبعا تطبيقاته المعاصرة التي لا بد منها، طبعا هو هذا من الآثار الإيجابية لمراعاة النظم الإسلامية، والإخلال بها إخلال بالنتائج، فيأتي بمدارسات في بعض التطبيقات المعاصرة لها. الباب الثاني النظام السياسي تطبيقاته، والرابع الاقتصادي والاجتماعي الحضاري التعبدي الأخلاقي العلاقات الاجتماعية والدولية، والأخير الباب التاسع النظام الصحي والبيئي وتطبيقاتهم المعاصرة. والكتاب كما ترى في مجلدين ضخمين ثري جدا، إن كان بالنقول والنصوص والمسائل والتطبيقات المعاصرة وفقه الله، في مجلدين ضخمين. قلت لك المجلد واحد قرابة 1000 إلا قليلا من إصدارات مكتبة المتنبي بالدمام. هذا يا ولدي مجموع فيه سبعة رسائل علمية، سبعة أبحاث محكمة، سبعة أبحاث، هذه سبعة أبحاث محكمة عندنا كما ترى، كلها جمعها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ الدكتور عبد الله بن سليمان بن عبد المحسن المطرودي، وسماها بحوث فقهية محكمة، التخصص فقه وكلها فقهية، وهذا حسن جميل، ونشرت في المجلات العلمية، فجمعها هنا وهي سبعة. هذه السبعة بين أيدينا: حكم الصلاة على الميت الغائب، دراسة فقهية مقارنة، وقد ذكر أحوال الصلاة وذكر مسائل ممتازة يحتاج إليه، متى يقال عنه غائب أو لا، إذا كان في طرف البلدة وهذا في طرف الموت هل يعد في أطراف البلدة صلاة على الغائب لمن لا يستطيع الوصول إليه، طب متى يقال غائب البعيد عن البلد، كم المسافة، وهكذا حقق الأقوال وحكم الصلاة على الغائب وأنواعها وهذه مسائل. الاجتماع والاستقبال المعزين، دراسة فقهية مقارنة، وهذه مشهورة معروفة أيضا، ويعني وهو ذهب إلى الجواز إلا إن خلت من المنكرات شيء من ذلك. بعد ذلك زكاة مال غير المكلف، دراسة فقهية، أثر الجهل والنسيان في محظورات الإحرام إذا ارتكب، دراسة فقهية مقارنة، وقد خلص إلى القول بأن الجهل والنسيان والإكراه عذر مطلقا ولا يلزم شيء من الفدية لمرتكبه. أثر الجهل الحسابات الجارية حقيقتها وحكم منافعها، دراسة فقهية، وسائل وضوابط الدفاع المشروع، الدفاع المشروع والآثار المترتبة عليه، دراسة فقهية مقارنة. أثر التوبة على عقوبة القذف في الفقه الإسلامي، وكل بحث هذا مثلا، شوف البحث الأول كل بحث منها يأتي لك بمقدماته ونتائجه وخواتمه ومراجعه، وفقه الله، وهذا في مجلد من إصدارات مكتبة المتنبي. هذا سلمك الله أصحابه جاءوا إلى قضية المقررات، قالوا إن من المقررات في كلية الشريعة في قسم أصول في جامعة الملك خالد المبادئ المنطقية ومبادئ أصولية، فكتبوا مهذبا في الأولى ومهذبا في الثانية، يصلح للطلاب الدراسات في قسم الأصول الفقه اللي هي كلية الشريعة، تكون مثل المقدمات الأولى لهم، لأن هذا من المقرر، راعوا في مادة المقرر والمعتمدة في المقررات يعني في المملكة العربية السعودية، وكتبوا هذا المهذب. العنوان: المهذب في المقدمات المنطقية والأصولية. طبعا هما كتابان سترى بعد قليل. اشترك في تأليف هذا المهذب أخونا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الحكيم مالك، وأخونا الحبيب فضيلة الدكتور منير عبد الماجد، وأخونا الحبيب فضيلة الأستاذ عبد الله المنهالي. أول ما بدوا طريقتهم ترى واحدة، شفت أول ما بدأوا في هذا، شوف لها المهذب في المقدمات المنطقية، بدأوا في إعطاء صورة عن المقدمات المنطقية، بدأوا يعني في مدخل لها بعض ما يحتاج إليه، ثم قسموا الكتاب إلى فصلين، فصل للتصورات، فصل للتصديقات، ثم كل واحد من الموضوعات المطروقة عندها يأتون بالتعريفات مما المصطلحات بيانها ويدلون عليها، ثم بعد ذلك يلحقونها أو يأتونها بمشجر، كل درس ينتهي بمشجر أو خريطة ذهنية كما ترى تجمع عناصر ما سبق مع أسئلة تطبيقية، لأجل يمهدون للقضية ويجعلون مشجر. وهذه التمارين، شوف التمارينها، كل الكتاب على هذا المنوال من أوله إلى آخره، طبعا مع الشرح والتوضيح. فلما انتهوا من المهذب الخاص بالمبادئ المنطقية جاءوا لهذا الجزء الثاني من الكتاب، المهذب في المقدمات الأصولية والمصادر الأصولية. أما هم قالوا لك المهذب في المقدمات المنطقية، وهو أيضا المهذب في المقدمات الأصولية. شوف هذا هو المهذب في المقدمات الأصولية، واضح الفكرة؟ على نفس الغرار والمنوال بدأوا، طبعا قسموا الكتاب إلى ذكروا المبادئ الأولى في علم الأصول، في ما يحتاج إليه، المبادئ الأولى الأولية، أصول المذاهب الأربعة، المصادر الأصولية، الكلام على الكتب والطرائق، وهذه تقسيماتها في فصولها المعروفة المشهورة. واستعملوا نفس القضية من التشجير لكل باب، باب التيسير والتداول لها، هذا شوف مثلا بعد ما انتهوا من هذا، هذا تشجير الباب عندنا، تشجير كلها بهالطريقة. طبعا آخر الكتاب أو آخر كل مهذب جمعوا كل المشجرات في محل واحد لمن أراد الوقوف عليها بنظرة واحدة، كل شيء جمعوا في محل واحد، وفقهم الله. والكتاب في مجلد من إصدارات مكتبة المتنبي بالدمام. هذا يا ولدي صاحبه يقول أنه قد أوكل إليه درس مادة القواعد الفقهية، فصار يقيد ويجمع ويدرس، ثم بدا له هناك ثغرات في التأليف، لأنه يقول يعني طلع على غالب ما صنف من صنف المعاصرون في كتب القواعد الفقهية، طبعا مع المتقدمين، فوجد أن هناك أماكن تحتاج إلى تحقيق وتثبت وإجابة، هناك بعض الإشكالات حقيقية، والذكر مجموعة منها في المقدم أصلا، مثلا حجية القاعدة الكلام فيها، من لم يعتد بحجيته احتج بأشياء ليس في محلها أصلا، ولم يعني لم يدرك موضع الحجية أين هنا، هو انتصل لحجية القاعدة وأن تصلح دليلا وهو مما يحتاج إليه، والعمل في قرارات المجمع وغيره ترى على حجية القاعدة فيستدلون به لذا يوجد الدليل. ثم قس على هذا داخل القواعد نفسه، وجعل القواعد الكبرى سبعة وليست خمسة، المشهورة والسادسة إعمال الكلام أولى من إهماله، والسابع الذي أضافها درء المفاسد المقدم على درء المصالح، القاعدة المشهورة هذه، لأنه يقول فروعها كثيرة مترتب عليها أصلا. القصد وجمع الجميع وسار يرتب الكلام، يأتي بيشرع، يأتي بلفظ القاعدة، دليل القاعدة، معنى القاعدة، ما يتفرع القاعدة، بعض الأمثلة على القاعدة، بعض الاستثناءات على القاعدة، وانت ماشي. طبعا هو من الأشياء التي حققها موضوع الاستثناءات على القاعدة، وهل الأساس صحيح أو لا، دقق فيها هذه، وأنت ماشي في بعض القضايا التي توقف عندها وقال إن الخلل حدث عند من تكلم فيها، وحتى هو ينص في المقدمة على أن هنا القضية فلان لم أرى من سبقني إليها وحررتها في الكتاب، يعني فيها جدة، يعني في بحث جدة، سمى كتابه المحقق في القواعد الفقهية الأخير الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور موسى ابن علي فقيه وفقه الله. والتقسيم المشهور المعروف كما تراها، هذا الفصل الأول في القاعدة ومقاصدها، الفصل الثاني القاعدة التي طبعا كلها مطالب ومباحث تتعلق بها، القاعدة الثانية قيل لا شك، وانت ماشي في بقية القواعد كل واحد أعطاها فصلا خاصا، فصل عاشر قواعد في الضمان، قواعد في مثلا في البدل والتبدل، قواعد في تتعلق بالشرط، والتماشي فإنه يذكر مجموعة منها ويشرحها ويبينها وما تحتها من القواعد ويحاكم، وأتى فيها على موضوع حتى المذاهب الأربعة، يعني ليس هو على مذهب واحد، أتى على المذاهب الأربعة وطريقة إعمالهم لهذه القواعد، مجلد ضخم، وكنت أتمنى لو كان أيضا في كرتون وليس غلاف من إصدارات مكتبة المتنبي بالدمام. هذا أيضا بحث لطيف له، لكن لاحظ معي، هو الموضوع موضوع البسملة والخلاف فيها مشهور، يقول إنهم قد طرقوا موضوع البسملة المفسرون، طرقها المفسرون والمحدثون والفقهاء، إلا أنه قل ما طرق أحد من الناحية الأصولية، والناحية الأصولية مراد بها هل خلافهم في البسملة خلاف ناحية أصولية، هل هو خلاف في القطعيات والظنيات أو لا، هل هي مسألة قطعية ولا ظنية الآن عندنا، هذه مسألة أصولية سوف ينظر لها من هذه الناحية وما يترتب عليها. ثم بحثه الخلاف الأصولي في قرآنية البسملة وأثره في الأحكام لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور موسى ابن علي فقيه وفقه الله، وهو أصلا قد بنى الكتابة وأبحاثه أو مباحثه على هذا المنوال، فإنه جعل المسألة في المسألة بين القطعية والظنية، ثم تكلم هنا تحرير محل النزاع، الأقوال القول الأول وأدلته، مناقشة القول الثاني الثالث الرابع والسادس، الأقوال كله مناقشة الكتاب كله ذهب في هذا، ثم الآخر شيء جعل عندنا تسعة مسائل، المسائل تسعة تنبني على الخلاف السابق، فبدأ يذكر لها مسألة مسألة، المسألة الأولى الثانية مثلا في إثبات قرآنيتها بخبر الواحد في حكم الصلاة دون قراءتها والتماشي كله تترتب على النتيجة الأولى أصلا، وبدأ يخرج ويفرع على ذلك ويستخلص وشيء من ذلك، وفقه الله ويرى أنها آية من القرآن لكن ليست آية من كل سورة، وهذا جعله يقول لو لم يقرأها في الفاتحة فإن صلاته صحيحة، ويأتي بمن قال بذلك الأدلة وفقه
هذا
الله.
مذهب الحنابلة شهان
وغيرهم، الكتاب من إصدارات مكتبة المتنبي بالدمام، هذا يا ولدي عندنا عشان تعرف هذا الحقيقة، هذا من المداخل الجميلة اللطيفة يعني التي تعب عليها صاحبها لأجل أن تكون بين يدي طالب العلم في مقرر العقيدة. طبعا هو عبارة، شوف هذا العنوان، سلسلة مباحث في علوم العقيدة أو في علم العقيدة، لا العلوم العقيدة، هذا طبعا الأول عندنا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أستاذ الدكتور علي ابن عمر السحيباني وفقه الله جعل هذه المبادئ وهو قد درسها وحررها والتقطها من بطون الكتب المتقدمة والمتأخرة المطولة وغير المطولة ليخرج لنا بخلاصة وعصارة فيها ما لابد الاطلاع عليه، وهو متوافق مع مقررات المنهج التقويم المعتمد يعني في المملكة العربية السعودية. العنوان العام للأربع الأجزاء عندنا مباحث في علم العقيدة، هذا عنوان. الجزء الأول خاص بمبادئ علم العقيدة وتوحيد الإثبات والمعرفة اللي هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، يتكلم عن كل واحد منها، بيتكلم يعني مدخل علم العقيدة يتكلم عنه، شوف هذه هي المباحث والعناوين عندنا، يتكلم عن المعيار الأول والثاني. المعيار الأول ما يتعلق بالمصادر التلقي عند أهل السنة ودعوة عدم حجية خبر الواحد في العقيدة وتقديم العقل عن النقل وهكذا قس، هذه كل ما العقيدة وأسماها عند أهل السنة والمتقدمين والمتكلمين وما فعلوا، ثم إثبات وجود الله وتوحيد الربوبية وما يتعلق بالمسائل والأسماء والصفات وما يتعلق بالمسائل والكتاب، هذا الجزء الأول عندنا. الجزء الثاني عندنا هذا الجزء الثاني في الذي هو في ضمن مباحث علم في علم العقيدة، وهو الثاني، هذا شو الثاني ضمن السلسلة، يتعلق بحقيقة توحيد القصد والطلب اللي هو توحيد الألوهية ولوازم توحيد الألوهية، جاء بتوحيد الألوهية والمراد به ونواقضه ونواقض كماله، الشرك الأكبر، وتعرض بعضها إلى الكفر والنفاق المخيم وهكذا، ثم عرض إلى قضايا تتعلق بالتوحيد والشرك وما يتعلق به إلى قضايا من السحر والنشرة وهكذا بعض القضايا التي هي مناقضة للتوحيد وللدراسة وتكلم عنها. شوف هذا مباحث الكتاب كما ترى، علم ادعاء الغيب وما يتعلق به والتطير والتمائم والتوسل والتبرك والولاء والبراء وما يتعلق بها المسائل، هذا الجزء الثاني عندنا في ضمن هذه المباحث. الثالث عندنا في مباحث في علم العقيدة، الثالث يتعلق بالإيمان، هو بكمل مسائل الإيمان، الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، وطرق فيها المسائل التي لا بد منها في هذا الباب، هذا الثالث. الرابع عندنا أيضا في ضمن مباحث علم العقيدة بقية الأبواب المطروقة في كتب أهل السنة من أبواب الاعتقاد، الإيمان ومسائل الإيمان لمسائل الأسماء والأحكام المشهورة، الإيمان والإسلام والفرق بينهما وزيارة الإمام ونقصانه والنفاق وأشياء، ثم القضاء والقدر وهذا أيضا من أركان الإيمان، ومسائل الإيمان والصحابة والخلافة والإمامة والجماعة والولاية عند أهل السنة ومعناها عندهم شيء من ذلك. الكتاب الأربع الأجزاء كلها ضمن سلسلة مباحث في علم العقيدة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي ابن عمر السحيباني وفقه الله، وقد تعب عليها وهي من المقدمات الممتازة في الباب، وأنصح بها لأجل ما فيها من إثراء العلمي، الله يعطي العافية، كلها من إصدارات مكتبة المتنبي. هذا ولدي عبارة عن رسالة علمية وكانت أخذت قديما في الأدب العربي إلا أنها طبعت حديثا، الدكتور أخونا الحبيب فضيلة الدكتور أحمد نبوي وفقه الله، طبعها حديثا في طبعة في مكتبة المتنبي، وهي بعنوان النزعة التأملية في الشعر الأندلسي بين قوسين عصر الطوائف نموذجا. هو يقول إن مسألة الشعر الأندلسي قد يعني صار فيه، صار يدعى أنه شعر ميت، شعر أصلا تربى في الطرف واللهو والمجون والغزل الشاذ وأشياء بهالطريقة، لأنه والنسوان بهالطريقة هذه، لأنه أصلا بيئة طرفية كانت الأندلس، فليس فيها شيء يتعلق به إلا ما طرح من ناحية الشعر الفلسفي، يعني علاقة الشعر الأندلسي بالفلسفة، لأنه حصل عندنا فلاسفة في الأندلس، ابن باجة وغيره يعني القزم. فقال هذه وهذه وهذه فقط، وحتى وأكثر من تكلم أو رمى الشعر الأندلسي بالجفاف وشيء من ذلك، وما في الناحية اللي هو التأملية والفكرية بهذه الطريقة، إنه تبع لأحد مستشرق فرنسي اتهم بشعر فرنسي الأندلسي بذلك، ثم جرى عليه يعني استنساخ لنشر النتائج اللي خرج إليها. هو أراد بهذا البحث أن يثبت خلاف ذلك، وأن الشعر الأندلسي جاء فيه نزعة تأملية اللي مبنية على التفكر في الذات والنفس والكون والحياة والطبيعة وأشياء، وفيها هيجان وارتباط ما في النفس مع الموجودات الخارجية والعلائق، أشياء تشبه ما عند المشارقة، حتى أنه ذكر تأثرهم بالمتنبي وغير المتنبي أيضا. وفقه الله الدكتور أحمد نبوي وفقه الله، وقد قسم كتابه إلى هذه الأبحاث أو إلى هذه الفصول الأربعة. جعل الفصل الأول خاص بمدخل أشبه ما يكون أنماط الحياة وأثرها في التأمل، الحياة السياسية، الحياة الفكرية، الحياة هذه كلها لأن لها أثر ومراحل، مراحل الإعداد ومراحل التأصيل والتجديد وغيرها، ثم علاقة الفلسفة بهذه القضايا، ثم بعد ذلك الفصل الثاني العوامل التي ساعدت على التأمل والمراجعة، وأتى بنماذج من شعر فلان وفلان وباحث سقوط وهكذا، ثم النزعة التأملية في موضوعات شعر مختلفة. هذه مجموعة من النزعات، هذه مجموعة كل واحد خاصة بالكتاب، اللي هو شعر الطبيعة التأملي، الاغتراب، شكوى الدهر، والزهد والحكمة، والسجن، والرثاء في المواقف والموت وشيء، ثم بعد ذلك تجربة رثاء النفس. الأخير الفصل الرابع الخصائص الفكرية الفنية لهذا الشعر التأملي الأندلسي، وذكر مجموعة منها وفقه الله. والكتاب وإن كانت أخذ قديمة كتب حديثا من صدارة مكتبة المتنبي بالدمام. هذا يا ولدي عندنا كم باقي معنا شيء كثير ولا قليل؟
دقائق.
ها؟
أربع دقائق.
أربع. هذا سلمك الله عندنا هذا عندنا كتاب فيه متشابه الألفاظ، متشابه الألفاظ طرق كثيرا. أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة نيرة بنت صلاح الدين محمد الطهطاوي اعتمد على كتاب أخينا الحبيب فضل الشيخ الدكتور فواز الحنين، فواز بن سعد الحنين، اللي هو كتابه التقعيدي بالضبط مشهور المعروف.
الحنين أو الخنين؟
الحنين. الحنين وفقه الله. وذكرت مقدمة وأخذت دورة عنده أشياء. هو من ضمن ضوابط التقعيد عنده جاء إلى موضوع في مسألة اللي هو ما تمتاز به الآيات والصورة واحدة، فهي أخذت هذا الموضوع بوصاية منه يقول وإشراف وشيء من ذلك، ووسعت الكلام وجاءت على كل سور القرآن. هو أخذ نماذج لكنه على كل سور القرآن، جمعتها في هذا كذا، سمته بهجة النظر بما تمتاز به الآيات والسور، لأختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة نيرة بنت صلاح الدين محمد الطهطاوي وفقه الله. وهي قد جاءت إلى موضوع كيف تستنبط أو تستخرج ما تمتاز به الصور، الروابط في كل صورة. خلنا بس نروح لقدام، طبعا وقفت إلى سورة البروج، نقول قصار الصور ما فيها متشابهات يعني لا صور، لكن كل صورة تأتي بها، مثلا صورة فصلت، شوف مثلا المثال أول ما تبدأ بها المحاور الأساسية في الصورة، ثم تبدأ بعد ذلك من الأمثلة الضبط المتشابه تأتي بأمثلة، وهذه الجداول، الكتاب كله مليء بالجداول، كل الكتاب مليء بمثل هذه الجداول والمقارنات. الكتاب صارت مكتبة المتنبي وفقهم الله. هذا ولدي يعني بحث لطيف في اتجاهات التفسير في ظل العصر المملوكي لأخينا حبيب فضيلة الشيخ الأستاذ طارق عثمان الرفاعي وفقه الله. وقد أخذ العصر المملوكي بالذات لأنه اتهم بأنه عصر الجمود، وقال الأمر على خلاف ذلك، فجاء ونبش على موضوع الاتجاهات التفسير، وذكر أن اتجاهات التفسير عند جعلها في فصول ستة، ذكر فيها أول ما بدأ بالناحية العامة في البيئة العامة في عصر المماليك، وتكلم عنها ناحية تاريخ نشأة علم التفسير في ذاك العصر، وكيف تطور إلى العصر المملوكي إلى القرن السادس، ثم بعد ذلك الاتجاه الأثري في عهد المماليك، الاتجاه شوف أنا إلى اتجاه إلى عناياتهم بالقراءات، اتعلاهم بالإسرائيليات وشيء موقفهم منها، ثم الفصل الأخير اتجاهات التفسير العقلي. والاتجاه العقلي عندنا مجموعة من اتجاهات التفسير بالرأي، والاتجاه اللغوي والفقهي والرمزي والموضوع وهكذا. والحقيقة التقسيم الثنائية إلى اتجاه أثري واتجاه عقلي بهذه التقسيمة هو يحتاج إلى توقف عندها يعني في كثيرا. فإن يجعلون الأثري فقط اللي هو المروي المنقول من طبعا من الآيات التفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بآثار الصحابة أو التابعين المنقول أو بالقراءات أو بالإسرائيليات، هذا كله منقول الآن، هذا أثري. طب غير الأثري عندنا يسموه عقلي اللي هو التفسير حتى باللغة، اللغة لسان، طيب اللغة لسان يعني ليست عقلية، مسألة نقل أيضا عندنا احتاج إلى تثبيت ذلك بشواهد شيء من ذلك. الوفقه الله، الكتاب عبارة عن استبيان واستخراج لما في هذا العصر، وقد وقف عند بعض النوابذ المهمة، تفسير القرطبي أبو حيان ومجموعة من هذه التي كانت باردة في هذا العصر من إصدارات مكتبة المتنبي، وهذا يا ولدي ما قبل الأخير كتابه عنوانه في المعاجم اللغوية، اشترك في إعداده أخونا حبيب فضيلة الشيخ الدكتور عثمان محمد أحمد الحاوي وأخونا حبيب فضيلة الدكتور محمد سعد البغدادي. وفي الأخير طبعا هي عبارة عن المعاجم، نشأة المعاجم، فكرتها، أنواع المعاجم التي تحدث في التاريخ الإسلامي وكيف مجال كل واحدة، وأخذوا من كل مدرسة مدارس اتجاهات المعجمية كتابين وتكلموا عن كتابين وتفصيل الكتابين، الكتاب حافل بالبيان. طبعا في الأخير يا ولدي الأخير عشان نقف عند الإخوة، قسموا أو بيّنوا العمل لكل واحد منهما، هي الأول أو الثاني قال لك والله فلان هذا 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 الباحث الأول أخذ كذا كذا والباحث الثاني أخذ كذا وكذا، الكتاب من إصدارات مكتبة المتنبي. والأخير عندنا رواية طنطورة، لا هذه طنطورة، طنطورة في العلا، وهذه الرواية عبارة عن سيرة شبه ذاتية ليست ذاتية، تحكي تاريخ الحضارات التي مرت على المنطقة على طنطورة في محافظة العلا، عندها من إنسان هاجر من دمشق، يعني الرواية هاجر من دمشق كان لزم المشايخ ثم ذهب، وإذا به يمر على الحضارات يعني يجعله يمر على الحضارات في هذه المنطقة وبداياته وأشياء وشواهدها، تقييد حضاري لكن على طريقة الرواية. أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ عبد الجبار الخليوي وفق الله أبو خالد مشهور برواية، هذه الرواية العاشرة له بالنسبة له، هذه رواية العاشرة طنطورة، رواية تاريخية فيها شيء من بيان الحضارة مرت على المنطقة، والكتاب من إصدارات مكتبة المتنبي وفقهم الله.
جزاكم الله شيخنا على هذا العرض الماسع، والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.